الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم النقد الأدبي الحديث. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الصبار. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب وطالبات، أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة النقد الأدبي الحديث، والذي سيكون بعنوان النزعات الأدبية الغربية. وقبل الحديث عن هذا العنوان، لابد من طرح السؤال التالي: ما النزعات وما الفرق بينها وبين المدرسة؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة الدرس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول النزعة الأكاديمية، المحور الثاني النزعة المكانية، المحور الثالث النزعة الإنسانية، المحور الرابع النزعة البدائية، المحور الخامس نزعة الحقيقة، المحور السادس النزعة الأسطورية، المحور السابع النزعة الجمالية، المحور الثامن نزعة الخفاء، المحور التاسع النزعة الشعبية، المحور العاشر النزعة الطبيعية، المحور الحادي عشر النزعة العالمية، المحور الثاني عشر النزعة التاريخية. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر. المحور الأول النزعة الأكاديمية. ما النزعة الأكاديمية ومتى ظهرت؟ نحن ندرس بعض الاتجاهات على أنها نزعات، لأننا لم نتوسم فيها حدود المدرسة، فالمدرسة تبنى على نظرية تقارع بها النظريات الأخرى، وتمتلك مبدعين ونقادا يأخذون عنها ويضيفون إليها. أما النزعة فهي في أحسن أحوالها إرهاصات بميلاد نظرية، وقد تصدر عن مفكر أو مجموعة مفكرين. ومن هذه النزعات النزعة الأكاديمية، تسعى هذه النزعة إلى إلغاء النظر في التجريد والإبهام مما حفلت به الرمزية. ودعت الأكاديمية إلى استثمار إمكانات الحواس. وقد ظهرت هذه النزعة في الشعر الروسي قبل عام 1917، وأبرز روادها أنا أخماتوفا، التي ثارت على الاستغراق الصوفي الذي يثقل النص بمرجعيات وهوامش لا مسوغ لها. أعزائي الطلاب، بعد الفاصل سننتقل إلى المحور الثاني. أعزائي الطلاب، أهلا ومرحبا بكم إلى المحور الثاني، النزعة المكانية. ما هدف هذه النزعة؟ وكيف استثمرت المكان في النصوص الإبداعية؟ إنها تدعو إلى استثمار شحنات المكان في النصوص الشعرية والقصصية والتشكيلية والموسيقية. فالنص المفرغ من المكان إنما هو نص هش غير ذي قيمة. ودعت للالتفات إلى جمالية المدن الصغيرة والأرياف النائية. وظهرت النزعة المكانية في ألمانيا خلال العقدين الأولين من القرن العشرين، وكان الأدباء والفنانون الألمان يبشعون المدن المختنقة بالناس والصخب والدخان والمصانع، بل إن بعضهم سفه الحضارة واعتدها سببا لشقاء بني البشر. بعد الفاصل سنلتقي بكم أعزائي الطلاب في المحور الثالث النزعة الإنسانية. مرحبا بكم أعزائي الطلاب إلى المحور الثالث، النزعة الإنسانية. ما خصائص هذه النزعة؟ الإنسانية نزعة مجدة الإنسان والخير والحياة، وقد ظهرت في حدود عام 1850 حين تصاعد الوعي الأوروبي وتنادى المفكرون والمبدعون إلى ضرورة الدخول في عصر التنوير والتخلص من القيود التي تكرس فكرة الحروب التي تجعل الفقير فقيرا والثري ثريا، والمزاعم التي تؤكد أن لا جدوى من العمل والجد ما دام الحرب هو المتحكم في أقدار الناس. بل لقد دعا رواد هذه النزعة إلى النظر إلى السيد المسيح على أنه إنسان نبي فقط وليس ربا أو ابن الرب، مما هيج غواء الشارع ضدهم، أولئك الذين تحركهم وتستغل سذاجتهم مؤسسات الإقطاع والرأسمال والكنيسة. أعزائي الطلاب، ما النزعة البدائية وإلى ماذا تدعو؟ هي دعوة إلى نبذ التعقيد والتكلف وتمجيد الطبيعة والبساطة. إنها تستلهم أفكار مونتيني الحانقة على الحضارة والعلم، وكان روسو وهو أحد المثقفين الفرنسيين بلما بتثقيف المرأة، وهو القائل: إن زوجة لا تقرأ ولا تكتب لهي عندي أجمل وأحب من زوجة مثقفة يركبها السخف تجعل من مخدع صالونا للحوار والأدب. وكان الأديب الفرنسي الساخر فولتير أقوى من هاجم هذه النزعة، وقال إنها تجهل المجتمعات لكي يخلو الجو للحكومات الجائرة. هذا الفصل أعزائي الطلاب سننتقل إلى المحور الخامس. مرحبا بكم أعزائي الطلاب إلى المحور الخامس، النزعة الحقيقية. ما هذه النزعة ومتى ظهرت؟ هي نزعة قديمة يبدو أنها تبلورت في إيطاليا عام 1852، وكان الناقد الإيطالي كابونا قد هاجم الرومانسية والتعابير الخطابية المجلجلة، ودعا عام 1872 إلى ضرورة احتفاء المسرح والرواية والقصيدة واللوحة والموسيقى بالحقيقة الصافية، فهي الشيء الوحيد الذي يبقى بعد أن تتكشف الأمور ويضمحل التزويق والتصنع. أعزائي الطلاب إلى المحور السادس، يرى الكثير من الدارسين أن زمان الأسطورة أزلي، فهي ليست تمثيلا لا لحقبة تاريخية وتمثلا لتأويلات الأوائل حسب، وإنما هي أيضا طريقة مجازية تقرأ عقل الإنسان وتفسر له الكثير من الظواهر، إذ النزعة الأسطورية نمط من التفكير يحلل ويؤول وفق منظور يرى الأسطورة ضوءا يكشف أسرار الكثير من الأعمال. وقد ظهر نقاد مهمون كرسوا هذا النمط في كتاباتهم، والأسطورة محاكاة لدراما الحياة، وهي على نحو ما تحول اللامدرك إلى حسي لكي تتغلب عليه، نظير ما فعله الإنسان الأول مع الموت والزمان. ويمكن القول أن الآليوت قد بذل جهدا متميزا لتوكيد أثر الأسطورة في الشعر من خلال شعره وكتابته معا. ويرى الدكتور أحمد مطلوب أن تفكير الإنسان بطبيعة حاله تفكير أسطوري، حتى أن بعض البلاغيين لم يدخل قول أبي ذؤيب الهذلي في الاستعارة المكنية، وإذا المنية أنشبت ألفارها ألفيت كل تميمة لا تنفعه، مدعيا أن لا وجود للاستعارة المكنية في هذا البيت بسبب اعتقاد أبي ذهيب الهذلي أن المنية غول حقيقي. أعزائي الطلاب سننتقل إلى المحور السابع، بماذا تتميز هذه النزعة؟ ترى هذه النزعة أن كل شيء محدود إلا الجمال، وكل شيء تأخذ منه ينقص إلا الجمال، ولذا كانت دعوتها ملحة إلى استثمار أقصى طاقات الجمال، لأن الجمال هو المرادف الوحيد للحياة والحرية. وتحمس أكثر مريديها إلى مقولة الفن للفن، فالجمال هو الفن، والفن في زعمهم كمال الجمال غاية ووسيلة. معاً أعزائي الطلاب إلى المحور الثامن. أعزائي الطلاب أهلا ومرحبا بكم إلى المحور الثامن، نزعة الخفاء. تؤمن هذه النزعة بأن الخفي كامن في الجلي، وأن اللب يغلف نفسه بالقشرة الصلدة، فبإمكان المبدع من خلال قوتي الاستبطان والتأمل معرفة دخائل الأمور وهتك أسرارها المعمى. وقد أثرت هذه النزعة كثيرا في أدب وفنون القرون الوسطية، وقد عرف العرب نظرية الخفاء وأسمتها الباطنية، وقد أنكر جل طوائف المسلمين هذه النزعة واعتدتها مروقا عن الدين ودعوة إلى تحريف النص عن مواضعه، وأجاز بعض المسلمين حالة من القراءة الاستبطانية ومنع الآخر، ويرى هذا البعض جواز التحليل والتأويل. التحليل هو شرح الغامض من الكلمات والصياغات وتشكيل المعاني المستخلصة من النص. ثانيا التأويل، بعد أن يتم تحليل النص فإن مرحلة لاحقة تعمل على استخلاص أكبر قدر من المعاني المخبوءة. أعزائي الطلاب بعد الفاصل ننتقل إلى المحور التاسع. مرحبا بكم أعزائي الطلاب إلى المحور التاسع، عن النزعة الشعبية. هل يوجد أدب فقراء وأدب أغنياء؟ ثمة أدب أثرياء يعبر عن حوالهم ومصالحهم، وأدب فقراء يدافع عن مصالحهم ويصف أحوالهم. وقد تنادت طبقة من المثقفين الأوروبيين والروس بشكل أوضح إلى ضرورة اعتماد الطبقات الفقيرة وبخاصة الفلاحين والعمال مقياسا لوظيفة الأدب وقيمته، ووضعت هذه النزعة نهاية القرن العشرين فصدرت أعمال أدبية وفنية موافقة لتطلعاتها. وقد تبنى رواد هذه النزعة مقولة الفن للحياة، وألفوا كثيرا من الكتب التي تدعو إلى ارتباط الفن بحياة الناس، وتشبه المقولة التي تعزل الفن عن المجتمع وتنادي بأن الفن للفن. أعزائي الطلاب بعد الفاصل سننتقل معكم إلى المحور العاشر. أعزائي الطلاب مرحبا بكم إلى المحور العاشر، النزعة الطبيعية. ماذا تعني هذه النزعة في نظر روادها؟ الطبيعة تعني في نظر رواد هذه النزعة طبيعتان، طبيعة واقعية وطبيعة مثالية. وقد تنادت هذه النزعة بأهمية الالتفات إلى الطبيعة الواقعية والكتابة عنها ونبذ فكرة الكتابة عن الطبيعة كما ينبغي لها أن تكون. وقد تطورت أفكارها الجمالية في فرنسا خلال القرن التاسع عشر، واقتربت أفكارها من المدرسة الواقعية، وقد طور أميل زولا مفهوماتها الجمالية وميزها عن مفهومات الواقعية الفرنسية النقدية، واقترح في محاضراته القيمة المسمى الرواية التجريبية عددا من النقاط نذكر منها. أولا انتقاء مدخل للرواية بعناية فائقة، وليكون المدخل حادثة تهم المجتمع أو الفرد. ثانيا أن تكون أحداث الرواية حادة تجتذب إليها اهتمام القراء، بشرط أن لا يستعمل الروائي الحذلقة والتمحل في لفت الانتباه. ثالثا أن تتضمن الرواية موقفا إنسانيا يرمم الخراب الروحي الذي يحدث بسبب المصالح السياسية والاقتصادية والدينية. وقد بان أثر هذه النزعة في الأدب أكثر منه في الفن وفي الرواية تحديدا. بعد الفاصل أعزائي الطلاب سننتقل معكم إلى المحور الحادي عشر. أعزائي الطلاب مرحبا بكم إلى المحور الحادي عشر، وهو النزعة العالمية. ما قوام هذه النزعة؟ قوام هذه النزعة الانفتاح على كل الآداب العالمية والتخفيف من الروح الفطرية التي تغلق الذائقة على الأدب المحلي. وقد تأثرت الآداب الأوروبية بأطروحات النزعة العالمية في القرن 18، فأديب فرنسي كبير مثل فولتير لم يخفي إعجابه بالنظريات الأدبية والفنية القادمة من بلاد الإنجليز، وقد وجدت هذه النزعة عشاقا لها في الوقت الحاضر بعد دخول عصر العولمة والإنترنت والقنوات الفضائية وحقوق الإنسان. أعزائي الطلاب، بعد الفاصل سننتقل إلى المحور 12. أعزائي الطلاب، مرحبا بكم إلى المحور 12 وهو النزعة التاريخية. ماذا تعني النزعة التاريخية؟ النزعة التاريخية هي محاولة لقراءة العالم من خلال التاريخ، ومن ثم إدراك الحاضر والمستقبل من قبل أحداث الماضي. فكل شيء محكوم بالمضي آجلا أو عاجلا، وكان نقاد هذه النزعة يدرسون النص أو منتجه أو الظاهرة الأدبية من خلال التطور التاريخي للمكان والناس والقيم والتقاليد والأحداث. وربما يكون للفيلسوف الألماني هيجل الفضل في اصطناع نظرية لهذه النزعة. ثم جاء بعده آخرون من الأمريكان والفرنسيين والإيطاليين الذين حاولوا بلورة مفهومات النزعة التاريخية. أعزائي الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان النزعات الأدبية الغربية. تناولنا فيه المحاور الآتية: النزعة الآكمية، النزعة المكانية، النزعة الإنسانية، النزعة البدائية، النزعة الحقيقية، النزعة الأسطورية، النزعة الجمالية، نزعة الخفاء، النزعة الشعبية، النزعة الطبيعية، النزعة العالمية، النزعة التاريخية. قبل أن ننهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة القادمة: هل هناك نزعات أدبية عربية؟ وماذا تعرف عنها؟ شكرا لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النقد الأدبي الحديث. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الصبار. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشاميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.